الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تستنكر الحظر الأمريكي على رئيس هيئة الحج الشعبية العراقية وتقول إن هذه الخطوة محكومة بالفشل. استمرار المهرجانات في العراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفيض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. الحوثي يؤكد أن أمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم وأن إدارة ترامب شريكة في قتل اليمنيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي على رئيس هيئة الحج الشعبية العراقية فالح الفياض، واعتبر سعيد خطيب زاده أن هذه الخطوة محكومة بالفشل ودليل على أوضاع واشنطن السيئة في منطقة غرب آسيا. كما طالب الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بإيفاء كافة التزاماتهم ضمن خطط العمل المشتركة، وأضاف أن الترويكا الأوروبية باتت متواطئة مع الجانب الأمريكي في انتهاك الاتفاق. كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى التطورات الأخيرة التي جرت في واشنطن واقتحام مؤيدي ترامب لمبنى الكونغرس، مصرحا بأن الإدارة الأمريكية الأكثر خزيا تغادر البيت الأبيض وبأخزى صورة ممكنة. تتواصل في العراق المهرجانات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس إثر الجريمة الأمريكية الغادرة في مطار بغداد الدولي. وشهدت محافظة صلاح الدين شمال بغداد صباح اليوم مهرجانا كبيرا بمشاركة شعبية ورسمية كبيرتين. كما شهدت محافظة كركوك يوم أمس حفلا تابينيا كبيرا بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض كلمة أكد خلالها أن قوات الحج تدافع عن مصالح كل العراقيين، وشدد على أنه لا استقرار في العراق دون إخراج القوات الأجنبية. وأضاف الفياض الذي فرضت واشنطن الحظر عليه مؤخرا أن هذه الجريمة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من البلاد. ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى وصلاح الدين. وقالت مصادر استخباراتية إنه بعد ورود معلومات أمنية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين، مضيفة أن المعتقلين 3 اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم للعصابات الإجرامية لداعش ومشاركتهم في عمليات ضد قوات الأمن والمواطنين المدنيين. كما تمكنت القوات التابعة لوكالة الاستخبارات من اعتقال إرهابي من داعش بمحافظة كركوك ضمن ما يسمى بأشبال الخرافة. وحول آخر التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية في الساحة العراقية، نتوقف وتقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
شنت المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية استهدفت منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماصي في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك شمال العراق. على صعيد ثاني، اعتقلت الأجهزة الأمنية مطلوبا للقضاء خلال مروره بسيطرة العقرب جنوبي الموصل، في وقت نفذت قوات أمنية مشتركة عملية كبيرة لملاحقة مطلوبين بمناطق نائية شملت 6 قرى في ناحيتي حمام العليل والشورى. بنفس السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين خطرين في محافظة الأنبار. أحدهما كان يشغل منصب الممول الرئيسي لما يسمى بوالي الصحراء في عصابات داعش، والثاني الملقب أبو اليمان كان عضوا فيما يسمى بفرقة الكواسر. في عملية منفصلة مخزنا للمتفجرات لعصابات داعش شمل على 35 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 20 لترا في منطقة زنقورة بقضاء الرمادي بمحافظة الأنبار. على صعيد آخر، عادت التظاهرات وسخونة المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية مع اتهامات متقابلة باستخدام العنف، وطالبت مفوضية سيد حقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدارة الملف الأمني في المحافظة، مشيرة إلى أنها رصدت حالات اغتيال واختطاف في اليومين الماضيين. وقالت خلية الإعلام الأمني أن أحد عناصر الشرطة استشهد وأصيب 33 آخرين من الشرطة أيضا خلال الأحداث التي حصلت الأحد في مدينة الناصرية بسبب حمل المتظاهرين لأسلحة جارحة وأسلحة نارية. وعاد عشرات المحتجين إلى ساحة الحبوب وسط الناصرية وقطعوا الطرق المؤدية إليها بالإطارات المحترقة. على صعيد آخر، التقى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وسفير سوريا لدى بغداد اسطام جدعان الدندح، وبحثا في مركز الوزارة موضوع الربط السككي بين سوريا والعراق والتعاون في مجال النقل بين البلدين. وناقش الشبلي كيفية افتتاح المعابر الحدودية لتسهيل حركة العمل المشترك بين البلدين عبر المنافذ وسكك الحديد. وقال السفير الدندح أن اللقاء أثمر عن نتائج إيجابية لمنفعة البلدين، حيث تم بحث الربط السككي بين العراق ومدينتي اللاذقية وطرطوس واعتماد نظام الترانزيت في حركة النقل التجاري، إضافة إلى عودة رحلات الطيران العراقي إلى دمشق وتسهيل حركة الشاحنات السورية عبر المنافذ الحدودية العراقية. بتجسير العلاقة مع سوريا عبر المنافذ الحدودية وسكك الحديد والنقل الجوي، يمتد العراق لجناحه الغربي لتفعيل دوره الإقليمي الذي تأخر كثيرا بسبب الدواعش وعملياتهم الإرهابية وسياسة داعميه. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني بيانا دان فيه الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض. ووصف البيان هذا الإجراء بالانتقامي معتبرا إياه اعتداء على سيادة العراق وأمنه القومي وشعبه. وشدد البيان على أن الفياض أحد القيادات العراقية التي ترأس وحدات عسكرية ساهمت بشكل فعال في القضاء على عصابة الإرهاب. وأضاف الائتلاف في بيانه أن إصدار هذا القرار هو دليل على فشل سياسة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في المنطقة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن أمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم، وأن حركة أنصار الله سترد على أي تصنيف أمريكي لها بالإرهاب. وقال الحوثي إن إدارة ترامب المنتهية ولايته هي إدارة إرهابية وتعتبر شريكا فعليا في قتل وتجويع الشعب اليمني، مضيفا أن سياسات ترامب تعبر عن أزمة في التفكير. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن واشنطن تنوي إدراج حركة أنصار الله وثلاثة من قادتها وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهاب. لقي 11 إرهابية مصرعهم من الجماعات الموالية لتركيا، وأصيب آخرون جراء قصف الجيش السوري لإحدى مناطق سهل الغابر في محافظة حماة. ودكت المدفعية السورية مواقع هذه العصابات بريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي ردا على اعتداءاتهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية سورية في ذات المنطقة. إلى ذلك قتل وأصيب عدد من ميليشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية إثر هجمات متفرقة استهدفت مواقعهم بريفي محافظتي الرقة ودير الزور. أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار وقنابل الغاز عليهم قرب جدار الفصل غربي قرية فرعون جنوبي طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. واندلعت ليلة مواجهة في قرية طور بالقدس المحتلة وجرى اعتقال شابين، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحام بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين. ودهمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة رام الله بينها مخيم الجلسون وبلدة بيرزيت، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين وبلدة سبسطية شمالي نابلس ومخيم عايدة شمالي بيت لحم، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين بتهمة المشاركة في نشاطات ضد الاحتلال. وأخيرا أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس والحكومة إلى عزل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب من منصبه. وأوضحت بيلوسي أن البرلمان سيحث بينس على إجراء تعديل للدستور الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرئاسية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا التي ستستمعون إليها. دقائق وتستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال على مدى نصف ساعة، بعد ذلك خمس دقائق لسلامتك. عند الساعة 4:48 يقدم لحضراتكم برنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. في تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة الإخبارية يقدم لحضراتكم برنامج عالم المرأة مباشرة في تمام الساعة 5:11. أثناء هذا البرنامج يرفع أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وذلك عند الساعة 5:30. نشرة الأخبار والتقارير تقدم لحضراتكم على رأس الساعة 6، وبعدها تتابعون إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. أيها الكرام، على رأس الساعة 7 موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. مستمعينا مستمعاتنا، في تمام الساعة 7:13 تتابعون برنامج يا نفس ثم معارج النور، وعلى رأس الساعة 7:31 تتابعون برنامج معالم النور أناشيد مختارة، برنامج يقدم لحضراتكم عند 7:45. أتمنى لكم كل خير مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
السلام عليكم أصدقائي الشطار، أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال، أرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم في هذا اليوم فقرات جميلة ومنوعة جدا جدا جدا، نتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نتحدث عن موضوع جميل ومهم جدا، عن موضوع رتب غرفتك. نعم، رتب غرفتك يا صديقي.
Thank you.
جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. لا شك أنكم تحبون أن تصبحوا من أحسن الأطفال ومن الذين يحبهم والديهم وخالاتهم وأخوالهم وعماتهم وأعمامهم وكل أقربائهم، وأن يقولوا عنكم أنكم نظيفون ومرتبون. هذا يتحقق عندما يدخلون إلى غرفكم فيجدونها مرتبة ونظيفة. سوف أقول لكم وأخبركم بأن أطفال أقربائنا صمموا أن يرتبوا غرفهم بعد أن سمعوا أهلهم يمدحوني. حسنا، أما الآن هو وقت الحزورة. الحزورة تقول: ما هو الشيء الذي يقع على التراب فلا يتسخ؟ ما هو الشيء الذي يقع على التراب فلا يتسخ؟ أنا حان وقت تمثيلية البرنامج. عنوانها هو القنافذ والشتاء القارس.
أحبتي الحلوين، في غابة جميلة كانت القنافذ تعيش الأيام الأخيرة من فصل الخريف.
بما تفكر يا صديقي؟
ها؟ أفكر في برد الشتاء.
لم يحن البرد بعد.
المهم أن نستعد له يا حبيبي، فلن تبقى سوى أيام وسيحل فصل الشتاء.
لماذا لا نقوم بصناعة مدفأة نحتمي بها؟
ماذا تقول؟ لو قام كل واحد من القنافذ بصناعة مدفأة له لما بقيت شجرة واحدة في الغابة يا صديقي.
الحق معك. إذن ما الحل؟ كيف يمكن أن نسلم من برد الشتاء؟
أجل، هذا ما أفكر به، فإذا لم نجد حلاً لهذه المشكلة سوف نموت من البرد.
أجل أحبتي، إن البرد في الغابة قارس جدا، وإذا لم تحتمي القنافذ ستموت حتما. حسنا، لنتابع بقية القصة لعلهم توصلوا إلى حل ما.
انظر كم الجو بارد، هذه بدايات الشتاء، فكيف بالأيام القادمة؟
ما رأيك أن نصنع مدفأة كبيرة وندعو جميع القنافذ ليجتمعوا حولها؟
إنها فكرة رائعة.
نعم.
ولكن يا ترى هل يمكن أن تجتمع القنافذ إلى جانب بعضها البعض؟
أجل ولم لا، سأخبر الجميع بأن يجتمعوا في مكان واحد.
ولكن يا صديقي،
دعك من ولكن يا صديقي، هذا هو الحل الوحيد، هل هناك حل آخر برأيك؟
لا أدري، ولكن من الصعب أن تجتمع القنافذ.
ولم هذا التشاؤم؟
إنه ليس بتشاؤم بل هو حقيقة.
نعم أحبتي الحلوين، قام القنفذ بجمع سائر القنافذ في الغابة ليكونوا بجانب بعضهم البعض.
يا له من باب!
أيتها القنافذ، نحن اليوم هنا لنصنع معا مدفأة كبيرة، ونريد أن نعيش بجانب بعضنا البعض كي نحتمي بحرارة المدفأة الكبيرة، وإلا سنموت جميعا.
ولكننا لا نستطيع أن نعيش هكذا.
ولماذا؟ هل تريد أن تموت من البرد؟ ها؟ قل لي أيها القنفذ.
كلا، بل إن الأشواك التي يحملها كل منا تؤذي الآخرين، فكلما اقترب بعضنا من الآخر نجرح بتلك الأشواك.
أما قلت لك إن القنافذ لا يجتمعون مع بعضهم البعض لأنهم يصابون بأذى من أشواك بعضهم البعض.
إلى أين تتفرقون؟ ابقوا ستموتون من البرد أيها القنافذ.
ابقوا في مكانكم، إن لم تجتمعوا ستموتون، فإن البرد سيشتد يوما بعد آخر.
أحبة، هكذا فلم تجتمع القنافذ، فهم لم يكونوا يتحملون الجراح التي يحملونها بسبب أشواك الآخرين.
لا أدري متى ستعي القنافذ أن خلاصهم من الموت هو بشرط اجتماعهم.
ما داموا يفكرون بجراحات بسيطة يصابون بها إثر الأشواك فهذه حالهم.
ها؟ انظر إلى هناك.
ها؟ إن القنافذ يأتون إلى هنا، ما الذي حدث يا ترى؟ ها؟
من برد قارس. مرحبا.
أهلا بكم.
ماذا أنا؟
لماذا جئتم مجتمعين؟
نعم، لماذا جئتم؟
لقد وجدنا حقيقة، إن لم نجتمع ولم نتحمل الجراحات البسيطة إثر الأشواك فلا نتمكن من الحياة أبدا.
نعم،
إذن قررت القنافذ أن تتحمل جراحات الأشواك البسيطة حتى تحافظ على حياتها في الغابة.
أحسنتم. هذا هو الرأي الصحيح والعمل الصائب.
إذن لنشعل هذه المدفأة الكبيرة ونحتمي بها. هيا أسرعوا. هيا
هيا هيا
هيا, 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 هيا.
أحبتي الحلوين، هكذا علمت القنافذ أن تحمل الجراحات البسيطة أفضل من الموت ومعنى ذلك أحبة الحلوين أن لكل منا عيوبا ونقائص، يجب على كل منا أن نتحمل هذه العيوب حتى نتمكن من العيش إلى جانب بعضنا البعض ونحافظ على سلامتنا وحياتنا.
البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء. الحلوين، ذات يوم دعت أمي جميع الأقرباء وعملت لهم وليمة في بيتنا. منذ الصباح نظف أبي البيت ورتبه، وقامت أمي بإعداد الأكلات. فقلت لسناء: تعالي ننظف غرفتنا نحن أيضا، لأن أطفال الأقرباء قد يدخلونها عندما يأتون ليشاهدوا الألعاب والدمى التي نملكها وليلعبوا معنا. وفعلا أخذنا ننظف الغرفة ونرتبها ونرتب الألعاب والدمى، وبعد أن انتهينا نادينا أمي لنريها ماذا فعلنا، ففرحت كثيرا عندما شاهدت الغرفة مرتبة. أما الآن يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، محطات اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي العزيز.
أهلا يا أحمد، وعليك السلام يا ولدي العزيز.
أبي.
نعم.
لماذا ينزل الثلج في بعض البلدان ولا ينزل في البلدان الأخرى؟
عزيزي أحمد، ينزل الثلج في الفصل البارد، لكنه لا ينزل في كل دول العالم، وفي المناطق ذات الجو المعتدل ينزل الثلج على الجبال الشاهقة فقط، وتزداد غزارة الثلوج وكثافتها كلما اتجهنا قريبا من القطبين الجنوبي والشمال.
وكيف يتكون الثلج يا أبي؟
يا ولدي أحمد، ينزل الثلج عند التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة تكون درجة حرارتها 12.5 درجة تحت الصفر. ولكي يتكون الثلج يجب توفر نويات التكاثف، وهي جسيمات صلبة صغيرة جدا عالقة في أعالي الجو مثل ذرات الغبار أو الرماد. عند توفر هذه الشروط تتكاثف جزيئات الماء على النويات، وعلى أثر التصاقها مع بعضها البعض يتم بناء بلورة الثلج، وتكون بلورة الثلج عبارة عن صفيحة رقيقة سداسية الأبعاد.
يا إلهي. أبي.
نعم.
أنا أرى الثلج عندما ينزل يذوب أحيانا فور سقوطه على الأرض، وأحيانا لا يذوب لعدة أيام وأسابيع، لماذا يا أبي؟
يا ولدي أحمد، إذا كانت درجة حرارة الأرض عندما ينزل الثلج عند درجة التجمد أو أقل منها، فإن الثلوج سوف تصل للأرض وتبقى، أي إنها لا تذوب. أما إذا كانت حرارة الأرض عند نزول الثلج أعلى من درجة التجمد، فإن الثلج سيذوب عندما يصل إلى الأرض.
كذا إذن يا أبي.
نعم يا ولدي.
لقد تعلمت اليوم كيف تتكون الثلوج، ولماذا تنزل في دول ولا تنزل في أخرى، ولماذا تذوب أحيانا فور سقوطها على الأرض وتتجمع أحيانا. شكرا لك يا أبي.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أن أمي دعت جميع الأقرباء وعملت لهم وليمة، ودخلنا أنا وشنا إلى غرفتنا ورتبناها، ففرحت أمي لما شاهدت. عندما جاء الأقرباء لعبنا مع أطفالهم وفي الصالة قليلا، وبعدها قلنا لهم لندخل الغرفة لتشاهدوا ألعابنا والدمى، ودخلنا لنلعب. وعندما بدت المائدة جاءت خالتي لتنادينا للغداء. هل تعلمون ماذا فعلت خالتي؟ تعجبت كثيرا من ترتيب الغرفة وقالت للأقرباء: تعالوا انظروا ما أجمل غرفة نداء وسناء، انظروا كم هي مرتبة ونظيفة. وقالت لأمي: أنا أغبطك على نظافتي وذوقي هاتين البنتين. إنها تقصدنا نحن أنا وسناء. نعم يا أصدقاء. تقصدنا أنا وسناء لأننا نظفنا ورتبنا غرفتنا جيد جدا. أنا أريد أن أكرر عليكم حجورة البرنامج. ما هو الشيء الذي يقع على التراب فلا يتسخ؟ سوف أخبركم بالإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. كما أخبرتكم يا أصدقائنا الحلوين، عندما رتبنا غرفتنا أنا وسناء مدحنا الأقرباء كلهم. أنتم كذلك بإمكانكم أن تفوزوا بإعجاب الأقرباء إذا رتبتم غرفكم دائما. هل تعدونني بذلك؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وشكرا جدا جدا جدا. هيا أصدقائنا الحلوين، هل اشتقتم لدنيا الحروف؟ واشتقتم لصديقتنا ياسمين أيضا؟ أعرف أنكم تحبون نرمين وياسمين، لكن أدعو جميعا أن تشفى نرمين لتأتي إلى دنيا الحروف. والآن سنكون مع صديقتنا الجميلة واللطيفة ياسمين وجدتها في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله أنا بخير وصحة يا ياسمين.
اليوم إلى أين سنذهب ونسافر معك يا جدتي؟
لا أعرف الآن، علينا في البداية أن نحرك الدولاب كي نرى أي حرف يسقط منه، وبعدها ننتقل إلى معلوماتنا عن المدن.
طيب يا جدتي، سأحرك الدولاب وسنرى حرف اليوم.
إنها كرة حرف الميم خرجت من الدولاب.
إنه حرف الميم. وماذا لدينا من معلومة بهذا الحرف؟
عزيزتي ياسمين، سنذهب ونسافر إلى وسط إيران، إلى محافظة يزد، ونود أن نتحدث عن مدينة في هذه المحافظة وهي عاصمة صناعة البلاط في إيران.
ما هو البلاط يا جدتي؟ وأي مدينة تقصدين؟
سنذهب إلى مدينة ميبود. البلاط هي مادة بناء تزين بها الأرضيات والجدران والأسقف والحمامات وحتى أسطح الطاولات لتضيف عليها جمالاً. وتصنع البلاطات من الخزف ومن المعادن ومن الزجاج ومن الحجر المسقول.
الآن عرفت ذلك، إذن مدينة ميبود مشهورة بصناعة البلاط.
نعم يا عزيزتي، وأيضا تشتهر مدينة ميبود بحياكة البسط الجميلة، وكذلك صنعة الفخار والأواني الفخارية، وإنها من أجمل المدن التي تنتج هذه الصناعات اليدوية أيضا، وتم تسجيلها في المؤسسات العالمية.
يا سلام، إن لها شهرة عالمية. هذا رائع يا جدتي.
نعم، كما يعمل بعض أهالي ميبود في الزراعة ويزرعون مختلف النباتات في هذه المدينة، وبسبب أجوائهم الصحراوية فالرمان الذي يزرع هنا غاية في الروعة وله شهرة داخل البلاد.
يا إلهي، كم أحب الرمان، إنها فاكهة رائعة يا جدتي.
وطبعا لا أنسى القول إن مدينة ميبود من المدن القديمة التي توجد فيها بعض الآثار التاريخية والمساجد الجميلة يقصدها السياح بشكل دائم.
شكرا يا جدتي على معلوماتك الجميلة لهذا اليوم.
وشكرا لك يا حفيدتي.
أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ عرفتم؟ أوه، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله كم أنتم أذكياء. ما هو الشيء الذي يقع على التراب فلا يتسخ ويقع على الماء فلا يبتل؟ ما هو؟ إنه الظل؟ أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وصل وقت الوداع، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء، لا أقول لكم مع السلامة، سأقول إلى اللقاء. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نلتقي في حلقة أخرى من حديقة الأطفال. إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الباذنجان والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. لعلنا نتناوله ونحن غافلون عن فوائده العديدة بالرغم من تنوعه في الطبخ ونكهاته الغذائية. فما هي أهم فوائد الباذنجان؟ وما هي محتوياته الغذائية المفيدة للصحة والسلامة؟ تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. من العناصر الغذائية التي يحتويها الباذنجان، أولا مركبات الباسيولين المضادة للأكسدة والتي تخلص الجسم من الشوارد أو الجزيئات الحرة، والتي تتسبب في الإصابة بالشيخوخة وتلف جدران خلايا الجسم والدماغ، بالإضافة إلى دور هذه المركبات في إنتاج هرمونات الذكورة والأنوثة وتكوين أملاح عصارة المرارة اللازمة لامتصاص بعض الفيتامينات الهامة للجسم. ثانياً، الباذنجان غني بمجموعة فيتامينات بي المركب وبعض المعادن المهمة كالبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور وحمض الفوليك، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. أما البوتاسيوم الموجود بنسبة عالية في الباذنجان مستمعينا فيساعد على ضبط نسبة الأملاح بالدم والعمل على ترطيب الجسم. ثالثاً، حتى قشور الباذنجان، وكما أثبتت الدراسات الغذائية، فهي غنية بالعديد من الأحماض الفيونولية الهامة في تخفيض نسبة الكوليسترول الخبيث، علاوة على إصلاح الخلل بالمادة الوراثية للحامض النووي، مما يمنع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم. شكرا لمتابعتكم، ونبقى مع العناصر الغذائية للباذنجان. ووصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول أن الباذنجان يعد مصدرا مهما للألياف، مما يساعد على عدم الإصابة بالإمساك والتهاب القولون والبواسير. خامسا، الباذنجان مفيد أيضا للقلب لأنه يقلل كمية ترسب الكوليسترول في الشريان الأورطي الذي يساعد على ارتخاء عضلات جدران الشرايين بدلا من انقباضها، مما يرفع معدل انسياب وتدفق الدم من خلالها. سادسا، يحتوي الباذنجان على مقادير ضئيلة من فيتامين سي وأي والكبريت والحديد والفوسفور والكالسيوم والمواد الدسمة والنشوية والبروتينية، وتناول 100 غرام منه يمنح الجسم 29 سعرة حرارية، لذا فهو مفيد في الحميات الغذائية. مستمعين، يشير خبراء التغذية إلى أن الباذنجان الأسود يحتوي على كمية أكبر من العناصر المعدنية، بينما الباذنجان الأبيض يحتوي على كمية أكبر من المواد النشوية، ونظرا إلى أن هذه العناصر الغذائية تتموضع بشكل أساسي في قشرته، لهذا ينصح بتناول الباذنجان دون تقشيره. لكن هناك إرشادات يذكرها خبراء التغذية والصحة العامة في عدم الإكثار من تناول الباذنجان وذوي المعدة الضعيفة والأطفال والمسنين الذين يعانون عسر الهضم، لأنه صعب الهضم إذ يستغرق هضمه 4 ساعات، ويفضل تناول الباذنجان المشوي على المقلي. متمنين لكم كل صحة وسلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الميامين. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أوصى الإسلام بشيء إلا وفيه خيرنا وصلاحنا وهدايتنا وسعادتنا، وكان مما أكد عليه في آيات القرآن الحكيم والحديث الشريف فهم كتاب الله وتفهمه، ثم العمل به تطبيقا واعتقادا وموقفا، ثم بيانه للناس والتعريف بمقاصده. ومن هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. وصحيح أن من تعلم القرآن وتعليمه أن يحسن المسلم تلاوته وفهم ألفاظه على صحة قراءتها، لكن هذا ليس مبلغ العلم، لأن المعول عليه فهم المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى في آياته المباركة، فهم المقاصد التي تحدد موقف المسلمين وترشدهم إلى الموقف الحق والعقيدة الصالحة والعمل السليم. وهذا هو المراد الأعلى الذي به ينقذ المسلم ويضعه على طريق الهداية والنور والصلاح. فإلى جانب التوصية بتلاوة الكتاب العزيز وكثرة قراءته، جاءت الآيات والروايات تؤكد التدبر فيه وتطبيقه وتحقيق مواقفه. ومن هنا كان من آخر وصايا أمير المؤمنين عليه السلام وهو على فراش الشهادة قوله: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. لماذا؟ لأن القرآن شفاء ورحمة وعلم وهدى وحق مطلق، يعرف من خلاله أهل الباطل من هم ومن هم أهل الحق، والقرآن ذكر إلهي، ومن خلاله يعرف من كانوا أهل الذكر. نعم، هم أهل البيت عليهم السلام، وفيهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وفيهم يقول الشاعر: هم حجج الباري وأعلام دينه، وأطواده في العالمين الرواسب، ومن بالمعالي العز والفضل والإبا، لهم شهدت أعداؤهم والأجانب، ومن طهروا من كل رجس وجربوا، وهم آله الغر الكرام الأطائب، بيوتهم للوحي مأوى ومهبط، وضيف لهم جبريل فيه وصاحب، وهم وكتاب الله شقى يراعة، بغيرهما لا يحسن الحظ كاتب. إخوتنا الأعزة الأحبة، قال الله تعالى في محكم تنزيله المجيد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض المفسرين: إن من الأصول الكلية التي يقوم بها نظام المجتمع الإنساني ثلاثة أمور، هي حفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس. وظاهر العبارة القرآنية الشريفة أنها تدل على النهي عن قتل النفس المحترمة، سواء كان ذلك القتل قتل النفس أو قتل الغير، وإنما عبر الله عز وجل بذلك على نحو خطاب الجماعة للدلالة على وحدة المجتمع، وأن أنفسهم كنفس واحدة. وللزيادة في الزجر، فإن من قتل غيره فكأنما قتل نفسه. وبهذه العناية يشمل قتل الإنسان نفسه، أي الانتحار. وللآية المباركة مصاديق أخرى أحببنا الوقوف عندها. روى ابن المغازلي الشافعي في مؤلفه مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، والحاكم الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، في ظل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال ابن عباس: أي لا تقتلوا أهل بيت نبيكم. ثم استدل ابن عباس رحمه الله قائلا: إن الله تعالى يقول في كتابه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم قال ابن عباس رحمه الله: كان أبناء هذه الأمة الحسن والحسين، وكان نساءهم فاطمة، وأنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. قال السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في تفسيره مواهب الرحمن: يمكن أن يقال إن المنصرف من الأنفس هي الأنفس التي لها موقعية عند الله تبارك وتعالى، وهي منحصرة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ومنهم الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام الذين هم حملة القرآن وشراحه. ثم قال السيد السبزواري في بحثه العرفاني حول الآية: إن المراد من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم هو القتل بغير الحق. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقف على أمور أعمق مما كنا عرفناه من ظاهر هذه الآية الشريفة الناهية عن قتل النفس. فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله هم نفس نورانية واحدة، وقد جاء النهي عن قتلهم لأمرين: الأول تحذيرا من هذه الجريمة العظمى التي تعني قتل الدين وقتل الأمة، أو تعني الانتحار والهلاك، والأمر الثاني تنبيها إلى أن هناك في الأمة من يجرأ على قتل رسول الله وأهل بيته عليه وعليهم السلام. ولذا وضع القرآن هذا الاحتمال تقريبا للأذهان، فقال فيه تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كذلك روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قوله في نفسه وأهل بيته ومنهم الصديقة الزهراء فاطمة عليهم الصلاة والسلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. هكذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
دع الأيام